تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لو ذكرنا لفظة العمرة نريد أن نتكلم على العمرة، ترى ماذا تتوقع أن نتكلم عنه؟ في الحقيقة أول شيء يقر في ذهن الإنسان عندما يسمع كلمة العمرة أنه سيتعرض لمناسك العمرة، تفاصيل كيفية أداء العمرة، المواقيت، مسائل النسك، كل ما يخص هيئة الإحرام ونحو هذا. لكن في الواقع في مقام هذا أنا لا أريد أن أتكلم على تفاصيل العمرة. كثير من الدروس تحدثت عنها بالتفصيل الممل، والحمد لله يعني نحن الآن في عصر الاتصالات وفي عصر ثورة المعلومات، يعني صارت هناك مواد فيلمية مقدمة تشرح للناس كيف يؤدون العمرة بشكل مبسط وميسر، والحمد لله الذي من علينا بهذه الخدمة العظيمة. لكن الذي أريد أن أتكلم عنه هو البعد الغائب عندما نتناول هذه العبادة، بل ولا أبالغ إذا قلت أن هناك بعدا غائبا في كل ما نتناوله في حياتنا من العبوديات، ألا وهو روح العبادة. ما الذي أستشعره في خاصة نفسي عندما أسمع كلمة العمرة، أو عندما أقوم أنا بمفهوم العمرة؟ ما الذي يشغل كياني وليس ذهني عندما أتكلم على العمرة؟ هذا هو الذي أود أن أتكلم عنه. أتدرون ما هي العمرة؟ عندما نتناول كلمة العمرة فمفهوم العمرة من الناحية اللغوية مفهوم غائب أصلا عن أذهاننا، لأننا ما عدنا نستخدمه استخداما لغويا. العمرة في اللغة تعني الزيارة، ولكن العمرة في المدلول الشرعي هي زيارة خاصة على هيئة خاصة في وقت مخصوص ولها أحكام خاصة. أما العمرة في المعنى القلبي هي هجرة مصغرة لله. نعم، هجرة يهاجر الإنسان فيها بكيانه، يترك أحواله، يترك أعماله، يترك أشغاله، يترك دنياه لله، يترك كل شيء ويذهب في رحلة. لماذا؟ ما الذي يفعله؟ يريد أن يختلي بعبادة ربه، يريد أن يستقطع وقتا من عمره لا يتنازع فيه طرفان في قلبه، إنما هي رحلة خالصة لوجه الله يذهب فيها لأقدس بقاع الأرض، يذهب إلى بيت الله الحرام ليؤدي عبادات مخصوصة. فإذا نظرت إلى هذا المعنى التجردي تجد الإنسان في حالة عظيمة جدا من الترك والبذل في سبيل الله، في حالة عظيمة جدا من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ويتعالى هذا المفهوم حتى يصل إلى ذروته عندما يشرع الإنسان أصلا في المناسك، تجده في حال من التجرد الحقيقي الجسدي عندما يخلع عنه ملابس الحياة، يخلع عنه هيئته التي يعيش بها في دنياه، يتجرد من ملابسه ولا يستره إلا قطعة قماش واحدة هي أشبه ما تكون بالكفن الذي يكفن فيه، أو حتى بالهيئة التي نزل بها إلى الدنيا. فيتذكر في حاله عندما يأتي عليه هذا الوقت الذي سينفض عنه كل شيء، حتى ألصق الأشياء بجسده ستترك، فكذلك يتركها هو الآن في دنياه، يذهب إلى ربه حاسرا، يذهب إلى ربه يلبس أبسط الملابس، لا يتكلف ولا حتى يتطيب، لا يمس الدنيا إلا بأقل القليل إلا ما يبقيه على قيد الحياة. تجرد مطلق في الظاهر، لابد أن يكون معه تجرد خاص في الباطل.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله.
ثم يذهب بهذه الهيئة المتدللة، هذه الهيئة التي يخشع فيها لربه، لأجل ماذا؟ لأجل أن يخلو في لحظات في عمره، يقطع العلائق، ينصرف عن الصوارف، فلا يبقى له إلا أمر واحد هو وعبادة ربه. فإذا ما وصل إلى هناك كان على هذا الحال الذي انقطع فيه انقطع فيه عن كل شيء، ما بقي فيه إلا شيء واحد، هجرته هذه لله سبحانه وتعالى، يعبد ربه على أفضل الأحوال وعلى خير الهيئات التي يكون عليها. فإذا ما وصل إلى هذا ووصل على خير حال في خير بقاع الأرض، فهنا يكون هذا اللحظة الفارقة في حياته، عندما يستشعر فعلا معنى القرب من الله سبحانه وتعالى، يقترب من بيت الله الحرام بعدما كان يصلي إليه طوال عمره على هيئة المستقبل له في صلاته، أما هو الآن فهو يراه رأي العين ويعبد ربه في أقرب الأحوال إليه. فسبحان الله، تخيل لو كل معتمر كان لديه هذا المفهوم، كيف يكون حاله وكيف يكون شأنه هناك؟ أليس من العجيب بعد كل هذا أن ترى أن هناك من خلع عنه ملابس الدنيا ولم يخلع الدنيا من قلبه؟ أليس من العجيب أن ترى بعد ذلك أن هناك من قطع وقتا من عمره ليذهب لعبادة ربه، ثم بعد ذلك يترك عبادة ربه ويستصحب الدنيا معه؟ والأعجب والأعجب أن ترى هناك من يذهب هناك أصلا للدنيا، فتجده قد حمل معه زاده وحمل معه أمواله التي يتزود بها هناك من الهدايا والبضائع ونحو هذا، فيؤدي العمرة في وقت يسير ثم يمضي وقته بعد ذلك في البيع والشراء والقيل والقال. سبحان ربي، بعد أن قطعت كل هذه الأميال وبعد أن تركت كل هذه الأحوال، غفلت عن أن تكون في هذا الوقت المستقطع من عمرك لتعبد ربك في أقرب البقاع وفي أقدس البقاع وعلى خير الأحوال؟ إن الذي يفشل في هذا الحال لهو في باقي عمره أفشل. فالذي يقبل على هذا الأمر أو الذي سيقبل عليه، عليه أن يحضر قلبه قبل أن يحضر زاده، يحضر نفسه قبل أن يحضر حقيبته، وأن يستعد بقلبه لهذا العمل وأن يستقبله هذا الاستقبال، فلا يضيع منه لحظة إلا وهو عابد لله. أنت منذ أن تبدأ في نية الإحرام تبدأ معك التلبية، لا يبقى معك لحظة إلا وأنت تذكر الله فيها، ثم بعد ذلك تنشغل بأعمال العمرة، ثم بعد ذلك تعلم أنك هناك في المسجد الحرام والصلاة فيه بمائة ألف صلاة. فيهون على المرء كل شيء إلا أن يستقطع من عمره الأوقات التي يعمرها بالعبادة، فيعود وقد حمل حقائب قلبه كل هذا الزاد العظيم الذي يكون له زادا في عمره، ويعود معه الثمرة العظيمة، ثمرة هذه العبادة، العمرة التي تنفي الفقر وتنفي الذنوب، العمرة التي تعدل في رمضان حجة مع رسول الله صلى الله عليه، فيعود بالأجر ويعود بالعمل ويعود بالروح التي يستكمل معها رحلة العبودية. فبعدما هاجر لحظات صار الآن مهاجرا طوال عمره، فيهاجر في سبيل الله، يهجر أحواله ويهجر ما كان عليه في عمره، ويعيش على هذا الحال، حال العبودية المتجردة لله سبحانه وتعالى. فطوبى لمن أدى هذه العبادة، وطوبى لمن عقلها، وطوبى لمن تمناها على ما هي عليه وكتبها الله له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لنا وإياكم، وأن يرزقنا حالها، وأن يرزقنا فعلها، وأن يرزقنا أجرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك نسيت. وصلا فيك.